ذكر في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله. مكر الله ما هو؟ مكر الله غير مكر الخلق، عندما يقول تعالى: والله خير الماكرين، لا يقصد منه هو ما في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن ذلك المكر مكر سيء، وهو من وصف الممكنين، من وصف عالم الإمكان، من وصف الناس الذين يتخلقوا بأخلاق سيئة، أعوذ بالله. أما الله سبحانه وتعالى ماذا يمكر بأولئك الذين يمكرون؟ يقول تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيستدرج أولئك الماكرين من حيث لم يشعروا ولم يعلموا. لذلك يتصور عندما يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا أنهم قد حصلوا على ما مكروا من أجله، ولذلك فإن الله تعالى يعطيهم ما يريد الظالم، ما يريد الكافر، ما يريد المسيء، ما يريد أولئك الذين لا يرون إلا الدنيا، الدنيا السيئة والمظلمة، وبذلك فقد مكر بهم بأعمالهم وبما جرت أيديهم. ولهذا عبر عن هذا المكر: وخفي مكرك، لأن هذا المكر خاف إلا على أصحاب القلوب المنفتحة على الله سبحانه وتعالى، وعلى أولئك الذين وفقوا لأن يروا الحقائق الإلهية. وعندما تقرأ: وظهر أمرك، أي أمر هذا المقصود به أنه ظهر؟ نحن نقرأ بكتاب الله الكريم في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني لله تعالى الخلق والأمر. ونقرأ أيضا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونقرأ: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونقرأ هناك آيات أخرى من جملتها: إن الأمر كله لله، ومن جملتها: بل لله الأمر جميعا، ومن جملتها: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن جملتها: والله غالب على أمره. هذه الآيات التي نقرأها في أمر الله تبارك وتعالى: وظهر أمرك، ظهر الأمر عندما يكون أمر الله كان، والأمر يعني ليس هنالك آمر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وليس هناك مظهر للآمرية إلا أمر الله. وعندما تقرأ: وغلب قهرك وجرت قدرتك، إنما قدر الله جار على العباد، سواء رضوا أم أبوا، ولكن بضمن قوانين القضاء والقدر التي قد بحثت في محلها من العقائد ومن علم الأديان. وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. الإنسان العاصي، الإنسان المتمرد على دولة أو على سلطان أو على حكم، يمكنه أن يهرب إلى مكان آخر، ولكن العصاة هؤلاء الذين عصوا الله إلى أين يفرون؟ أتفر من أرض الله إلى سماء الله؟ أتفر من سماء الله إلى بحر الله؟ الكل ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول: اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا، لأن الله قد أوعد أنه يبدل سيئات المؤمنين بالحسنات، إن الله قد أوعد بذلك. على كل حال، أن العابد والقارئ عندما يتوجه إلى الله يقول: لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا، غيرك، لا إله إلا أنت، هنا رجعت مرة أخرى لتعرف التوحيد التام، أن لا إله إلا هو، سبحانك وبحمدك تنزه الله تبارك وتعالى، ثم تعترف: ظلمت نفسي باعتبار ارتكاب المعاصي، باعتبارك تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وتعرف حاجتك إلى تلك العظمة الربانية، ولكن مع ذلك اتبعت هواك وتجرأت بجهلك اعتمادا على معرفتك لله تبارك وتعالى، لأنه عفو، لأنه غفور، لأنه متسامح، فتقرأ: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، ثم تقرأ مرة أخرى وتقول: اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، انظر كم قبيح فعلته مع الله تبارك وتعالى، ولكن الله خير الساترين، ستر تلك التي صدرت منك من القبائح، مما لو تذكرت أنت لاستحيت، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، ثم تقول: اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، لماذا؟ لأن الدنيا خدعتني، وخدعتني الدنيا بغرورها.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الهنا واستبشر الأمجاد، والحق أن تتخذ الأعياد،
فقائم الأطهار من قد شادوا، ربع الهدى كان له ميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. صلي يا رب على أحمد وآل أحمد، ما على الأشجار غرد طائر أو لاح فرقد.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل وأطيب تحية.
نبارك لكم جميعا ذكرى المولد الميمون السعيد للثاني عشر من أئمة الحق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة لمولوده الشريف، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نرجو أن تكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في معجم أحاديث الإمام المهدي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعمته حكيمة، وذلك في ليلة النصف من شعبان: يا عمتنا بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
نعم أيها الأكارم مستمعينا مستمعاتنا، ولد الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء سنة 255 للهجرة، أواخر ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان، وهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقا لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة، إضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وأمه الفاضلة الكريمة الطاهرة نرجس.
وقد أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ستحاط بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء إلى الله تبارك وتعالى، وشبهت بعضها إخفاء ولادته بإخفاء ولادة النبي موسى أو النبي إبراهيم عليهم السلام، وبينت علة ذلك بحفظه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطواغيت المتربصين به حتى يؤدي مهامه المقدسة. فمثلا في حديث رواه الشيخ الصدوق بطريقين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وأحاط به كتابه. إن وظيفة الإمام هي قيادة الأمة والناس وهدايتهم وتعليمهم وحمايتهم وإيصالهم للهدف الذي تريده الرسالة الشريفة، ولكن كيف يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بذلك؟ هذا السؤال نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو البقية الباقية من الأئمة الاثني عشر، وتحدث رسول الله وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد عن دور هذا الإمام العظيم حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام العادل الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصفى الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم الذين هم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته، وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاحي وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا.
يا موعود يا موعود
ثاني فرح يوم التهل علينا.
يا موعود يا موعود يومك اشرف واطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي الأولى حياته في ظل أبيه، أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده، أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عاما.
المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين، حياته في الغيبة الكبرى، والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور، التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة، والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا.
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر.
ونقدم لكم أعزائنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
كل من في الكون أمسى تائها ويعيش يأسى، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى، أمست الأرواح مرضى فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما الموعود قد هل يوم سعد حين أقبل أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء لك تشتاق القلوب بك مولاي تذوب ينتهي اليوم الغروب حينها الضياء بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء فالخلاص من السماء أنت مهدي الحياة واصطبار القلب نار وبكم يبنى الفخار هو يرتجي اللقاء هل ترى حان الوصال فنرى وجه الكمال ونصير بخير حال بالطلعة الغراء بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء فالخلاص من السماء أنت مهدي الحياة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في حلقة أخرى من مسلسل نهوض أمة في الحلقة الماضية بدأنا معكم حكاية فصل جديد من فصول نهضة الشعب الإيراني ضد الاستبداد والقوى الاستعمارية وحكاية الثورة المشروطة أو ما يعرف بثورة الدستور بدأت الشرارة الأولى للثورة المشروطة من بازار طهران
السلام عليك يا أبي
وعليك السلام يا بني ما الذي جاء بك إلى البازار؟
تركت طعامك فأمرتني الوالدة بإيصاله لك
لقد نسيته أحسنت وأحسنت والدتك أراك تذهب إلى الجريدة متأخرا يا سعيد.
كنت عاكفا ليلة أمس على كتابة مقال حول ثورة التمباك.
نعم.
فبقيت مستيقظا إلى وقت متأخر.
وإلى ماذا خلص مقالك يا ولدي؟
إلى أن ثورة التمباك قد زادت من جرأة الناس في مواجهة ظلم وفساد رجال السلطة في إيران.
نعم.
لكنها لن تؤتي أكلها إلا بثورة ثانية تغير نظام الحكم في إيران وتعطي للشعب حق المشاركة في صناعة القرار.
هذا كلام رائع يا بني.
شكرا.
لكنه خطر جدا. هل يسمح لكم بنشر مثل هذا الكلام في صحيفتكم؟
الناس أصبحت متعطشة لمثل هذا الكلام، والصحف التي تنشر مثل هذا أكثر مبيعا. ثم إني أعرف كيف أكتب وأوصل رسالتي في الإطار المسموح.
أصبحت كاتبا أفخر بك يا ولدي.
شكرا.
بارك الله بك. كلامك هذا يذكرني بالمرزا رضا الكرمان الشهيد رحمه الله،
رحمة الله عليه.
كان يقول إن علينا أن نضرب رأس الأفعى، وفعلها البطل وأراح الناس من الطاغية ناصر الدين شاه.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام،
ورحمة الله
يا حاج. أهلا بك.
أهلا بك.
كيف حالك يا حاج كريم؟
بخير ولله الحمد.
منذ ساعة وأنا أبحث عن كيلو واحد من حبات السكر، فلا أفلح في العثور عليه. ماذا يجري في هذا البلد؟
هذا هو الحال في كل أسواق إيران يا حاج. السكر مفقود في السوق، وإن وجد فهو باهظ ثمن جدا.
يا حاج كريم، عفوا، من هذا الشاب المهذب؟
ليس بغريب، إنه ولدي سعيد ميرزا، كاتب مقالات في الصحف.
لا بأس عليك يا حاج، أنا كنت ذاهبا إلى عملي. أبي، لقد تأخرت، علي الذهاب.
اذهب يا ولدي، اذهب.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله وحفظه.
سامحني يا بني.
لا بأس عليك يا حاج، في أمان الله.
رعاك الله يا ولدي، حفظه الله وأبعد عنه كل سوء.
شكرا لك يا حاج.
يا حاج كريم، عذرا، أنت المؤتمن والمقرب من أمين تجار بازار طهران، دلني على دكان أو فعل خير أشتري منه كيلوغراما واحدا فقط. لا أحتاج إلا كيلوغراما واحدا من حبات السكر، لكن بسعر منخفض. أقسم أن لي ضيوفا هذه الليلة، هل يعقل ألا أستطيع تقديم قدح من الشاي لهم؟
لا بأس عليك يا حاج، لا تهتم أبدا. خذ.
ما هذا؟
هذا كيلو من حبات السكر، خذه واقرأ الفاتحة لروح والدي.
لا يا حاج كريم، هذا كثير، لن أرضى بهذا.
خذه يا حاج، ألا تريد أن تصل الرحمة لوالدي؟
رحمة الله على والديك، وبارك الله بكسبك وكتب لك حسن العاقبة يا حاج كريم.
بارك الله بك، شكرا لك.
أسأل الله تعالى أن يخصم من عمر مظفر الدين شاه وعمر الصدر الأعظم عين الدولة ويضيفه إلى عمرك.
اخفض صوتك يا حاج.
اللعنة عليهم جميعا، هم أساس البلاء والفساد وكل المصائب التي تنزل بهذا الشعب المسكين.
تفرقوا لا تتجمعوا.
ماذا يحدث هناك؟
يا إلهي، ذلك هو متجر سيد أمين التجار. ماذا تفعل الشرطة هناك؟
ادخل.
صباح الخير لأحلى وأجمل كاتب في صحيفتنا.
أهلا أهلا جمشيد، صباح النور.
أهلا بك.
مجاملاتك هذه لا تخلو من طلب. قل لي ماذا تريد؟
أقسم أنني قلتها عن حب وإخلاص. قرأت مقالك الأخير فأعجبني كثيرا.
شكرا لك أستاذ جمشيد، أنا أتعلم منك.
أصبحت أستاذك الذي تتعلم منه لأنني أعجبت بمقالك، أليس كذلك؟
أقسم أنني قلتها عن حب وإخلاص.
المعجبون بمقالاتك ازدادوا كما ونوعا وجمالا يا أستاذ سعيد.
ماذا تعني؟
على بعد أمتار من غرفتك تجلس أميرة يغيب البدر حياء لجمالها.
من هي وماذا تريد؟
لم تخبرني باسمها، لكنها تريد أن تلقاك وتقدم لك شكرها على مقالاتك التي تتابعها وتستفيد منها دائما.
أمر غريب.
لكنه جميل جدا جدا.
اخفض صوتك. طيب قل لها أن تدخل.
حسنا يا سعيد.
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليك السلام سيدتي، أهلا بك، تفضلي.
عفوا،
تفضلي.
الأستاذ سعيد ميرزا العطار؟
نعم.
أنا سعيدة جدا بلقائك.
وأنا سعيد بلقائك أيضا.
شكرا.
تفضلي.
أعلم أن وقتك ثمين جدا، لهذا أعدك أنني لن أخذ منه إلا القليل.
على الرحب والسعة سيدتي، هل من خدمة؟
عفوا، أنا ثريا الشريفي، أحب المطالعة وقراءة الصحف ومنها صحيفتكم الكريمة.
جميل.
أعجبت بمقالاتك وكتاباتك منذ أن تعرفت على صحيفتكم، وأنا الآن من متابعي مقالاتك الدائمين.
ولي الشرف بذلك يا سيدتي. هذا من حسن ظنك.
شكراً
لك.
أنا أستحسن كل أرائك، خصوصا في مجال الفكر السياسي.
هذا دليل على أنك سيدة على مستوى عال من الثقافة والمعرفة.
شكرا لك.
عفوا.
وتقديرا لأفكارك وتعبيرا عن تأييدي لها، أقدم لك هذه الهدية المتواضعة.
قلم ودوات، ما أجملها من هدية، يبدوان باهظ الثمن.
لا قيمة لهما مقابل ما تقدمه يا أستاذ سعيد.
ليس لدي ما أقوله سوى أن أجدد شكري لك.
عفوا أستاذ سعيد.
تفضل يا أبي، هذه 5 أقداح شاي مغسولة ونظيفة.
أحسنت يا بني.
قلت لي إن لديك ضيوفا مهمين، لكنك لم تخبرني من هم، ولماذا في هذا البستان وفي ظلام الليل وبعيدا عن الأنظار؟ ثم لماذا نخدمهم بأنفسنا؟ أما كان من الأفضل أن تأتي بخادم أو عامل من عمالك في البازار.
على مهلك يا فتى، أعلم أن فضولك كصحفي يدفعك إلى إمطار بالأسئلة، لكن تمهل كي أستطيع التركيز معك.
طيب يا أبي، قل لي من هم المجتمعون؟
هم من خيرة رجال هذا البلد المخلصين، الشيخ فضل الله النوري والسيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وآخرون هم من رفاق الشيخ فضل الله النوري والسادة العلماء.
والهدف من هذا الاجتماع؟
هو النظر في ظروف البلاد بعد الظلم والإهانة التي أنزلها حاكم طهران وعمال الاستبداد القاجاري بتجار البازار، وكذلك الإهانة التي وجهها ذلك الصعلوك البلجيكي لعلماء الدين والتي نشرها بكل وقاحة في بعض الصحف الأجيرة للأجنبي.
طبعا صحيفتنا لم تنشر تلك الصورة المشينة يا أبتاه.
أعلم ذلك، ولو فعلت ما كنت الآن تعمل فيها، أليس كذلك يا سعيد؟
بالتأكيد يا أبي بالتأكيد.
وماذا كان سؤالك الأخير يا ولدي؟ ها؟ لماذا لم آتي بخادم أو عامل؟ لأن الاجتماع سري ويجب أن لا يطلع عليه أحد. سعيد يا سعيد.
نعم يا أبي.
لا تأخذك الأفكار يمينا وشمالا.
نعم.
عليك أن تكبح الدافع الصحفي فيك، إياك أن تكتب عن هذا الاجتماع حرفا واحدا أو أن تخبر به أحدا.
إن كنت في ريبة من أمري فلماذا دعوتني إلى هنا يا أبي؟
أولا لتساعدني، وثانيا لثقتي العالية بك.
شكرا لك يا أبي. اطمئن، لن أنبس ببنت شفة عنه لأحد، ولن أكتب حرفا واحدا عنه كما تفضلت.
بارك الله فيك يا عزيزي، بارك الله.
السلام على الحاج كريم.
ها قد جاء ضيوفنا. وعليكم السلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلوا. أهلا بكم. هيا يا بني.
نعم.
أحضر الشاي.
سمعا يا أبي، سمعا.
تفضلوا، أهلا ومرحبا.
أيها السادة، حان الوقت للنهوض، لا بد من فعل شيء. الطغيان الذي يعشعش في رأس القاجاريين أوصلهم إلى حد الجنون. لا يمكن السكوت على هذا المستوى من التنكيل وتوجيه الإهانة للناس. استهتار السلطات بلغ حدا أنهم يعاقبون أوجه الوجهاء في بازار طهران وأمام الملأ بلا محاكمة وبدون صدور حكم من جهة قضائية. أين القضاء في هذا البلد؟
أحسنت يا شيخ فضل الله، هذه مهزلة يجب أن تتوقف. يجب أن تتشكل في هذه البلاد قوة قضائية تحكم بالعدل وتعمل باستقلالية تامة من دون التبعية لا للشاه ولا للصدر الأعظم ولا لأمير ولا لأي سلطة أخرى.
وإلى جانب هذا، يجب أن يكون في هذه البلاد مجلس يجتمع فيه ممثلون عن الشعب وتصدر منه القوانين والتشريعات التي يتم من خلالها إدارة شؤون البلد. فعهد الاستبداد واستفراد الملوك بحكم البلاد يجب أن ينتهي.
هذا رائع أيها السادة، ما كنت أتوقع أنني سأحضر مجلسا على هذا المستوى من الفكر التقدمي الراقي. لكننا نحتاج إلى قوة تساندنا، قوة ترعب الشاه وعماله وتفرض عليه الرضوخ لمطالبنا. ما رأي سماحة السيد البهبهاني؟
وهل من قوة تعلو قوة الجماهير يا جناب ملك المتكلمين؟ الجماهير هي التي تصنع الثورة وتوجد التغيير، وهي التي ترغم الحكام على الرضوخ لإرادتها في نهاية المطاف.
تفضل يا سعيد، تفضل.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا سعيد، أحسنت. هذا الذي ترونه يقدم الشاي لنا هو سعيد ميرزا من طليعة الشباب المثقف، تخرج من مدرسة دار الفنون، وهو اليوم يعمل كاتبا وصحفيا.
ما شاء الله ما شاء الله.
عن إذنكم، هل تأمرونني بشيء آخر؟
إلى أين يا بني؟ اجلس ها هنا، هذا الاجتماع هو لتغيير الواقع والعمل من أجل مستقبل أفضل لهذه البلاد. هو من سيغير الحال ويبني المستقبل غيركم أنتم أيها الشباب. اجلس يا بني، سعيد ميرزا من الشباب الذين أثق بهم تماما.
بارك الله به.
إن النقطة التي أشار إليها فضيلة السيد عبد الله البهبهاني في غاية الأهمية. نعم، إرادة الجماهير هي القوة التي لا تعلوها قوة في كل ثورة، لكن علينا ألا ننسى أن عين الدولة الصدر الأعظم رجل متغطرس ودموي ومستعد لارتكاب أي جريمة. علينا أن نردعه بوجود قوة توقفه عند حده.
هل تركت الغموض وتحدثت لنا بوضوح عما تقصده بهذه القوة؟
أخشى يكون مقصود جناب ملك المتكلمين هو الارتماء في أحضان الروس أو الإنجليز.
لا أقصد الارتماء في أحضانهم يا شيخ فضل الله النوري، أرجوك لا تسيء الظن بي. غاية الأمر هو التنسيق معهم وإطلاعهم بالأمور. إذا علم الصدر الأعظم أننا على تنسيق مع سفارات الدول العظمى، سوف يرتدع عن استخدام القوة ونحقن الدماء.
من يمتص دماء هذا الشعب هي تلك الدول المتمثلة بتلك السفارات. خراب هذه البلاد وكل مصائبها نابع من اثنين: الثقة بالأجنبي المستعمر، ويعطاء السلطة لعملائهم والتابعين لهم.
لا ننسى ثورة التمباك أيها السادة، تلك الثورة التي كانت في الظاهر على ناصر الدين شاه المقبور، لكنها في الحقيقة كانت على البريطانيين ونهبهم لثروات هذا الشعب.
السر في انتصار تلك الثورة هو دعمها من قبل المرجعية الدينية الرشيدة. نعم، دعم المرجعية الدينية هو القوة التي تغنينا عن كل قوة على وجه الأرض. أحسنت، سأكتب لسماحة المرجع آية الله الآخوند الخراساني كتابا أشرح فيه أوضاع البلاد الراهنة وعما نصب إليه ونريد تحقيقه، وأطلب دعمه لنا. ما هو رأيكم أيها السادة؟
نعم الرأي يا مولانا البهبهاني.
إذن هدفنا الأول هو تأسيس سلطة تطلع بشأن القضاء، لا أن تكون مستقلة عن الشاه وعماله. أنا أسميها ديوان العدالة.
والهدف الثاني هو تأسيس مجلس شورى يجمع ممثلي الشعب ويطلع بأمر تشريع القوانين في هذه البلاد وكتابة دستور لها، وهو أيضا مستقل عن حكم الشاه وعماله، وسيشرف على كل القوانين والقرارات التي تصدر من الشاه نفسه. فالحكم في هذه البلاد مشروط برأي هذا المجلس الذي يجمع ممثلي الشعب.
هذا رائع، أعضاء هذا المجلس يجب أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب نفسه. علينا أن نقيم انتخابات كما تقام في الدول المتحضرة.
لا يفوتنكم أيها السادة أن هذا المجلس سيصدر قوانينه بما يتوافق ويتطابق مع شريعة دين الأغلبية الساحقة في هذا البلد، أي الإسلام. إذن سيكون مجلس شورى إسلاميا بالدرجة الأولى.
هذا مؤكد.
إذن تعالوا نمد الأيادي ونتعاهد للتعاون والعمل الجاد في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
على بركة الله وهديه.
وأنا على هذا العهد معكم.
وأنت يا سعيد ميرزا، ألا تمد يدك وتعاهدنا على أن تكون الصوت الصادق عن الثورة والداعم لها بقلمك وكل ما أوتيت؟
أفعل ذلك، أفعل ذلك وكل فخر وسرور يا شيخ.
ماذا ستكون خطوتنا الأولى أيها السادة؟
الاعتصام في المسجد الجامع في بازار طهران اعتراضا على ما أنزله علاء الدولة بالتجار ومطالبة بتأسيس ديوان العدالة.
وهكذا وضع علماء الدين والفقهاء الرؤية الفكرية والسياسية للثورة وحددوا أهدافها. فهل سيوافق الملك القاجري مظفر الدين شاه على مطالب الثورة؟ وكيف ستتفاعل السفارتان البريطانية والروسية وعمالهما مع الحراك الشعبي؟ أسئلة سنطلع وإياكم على إجاباتها في تفاصيل أحداث الحلقات القادمة من مسلسل نهوض أمة. نلقاكم على الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
خصكم رب الجلال بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم. خصكم رب الجلال بجمال وكمال، عندما قلبي رآكم ذاب في بحر شذاكم، ذاب في بحر شذاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
أنا بالحق يقيني إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر الدين ولاكم. أنا بالحق يقيني إنما الإسلام ديني، وعلى رغم عداكم جوهر الدين ولاكم، جوهر الدين ولاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
يوم أمي ولدتني بولاكم وارضعتني، بهجة القلب هواكم، قلبي لا يهوى سواكم. يوم أمي ولدتني بولاكم أرضعتني، بهجة القلب هواكم، قلبي لا يهوى سواكم، قلبي لا يهوى سواكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
وأبي نعم المربي، قال لي الله ربي، فاهتدينا بهداكم ورضا الباري رضاكم. وأبي نعم المربي، قال لي الله ربي، فاهتدينا بهداكم ورضا الباري رضاكم، ورضا الباري رضاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
حبكم شرط الثواب، إن أتى يوم الحساب، ورجانا في نداكم، لم يخب عبد رجاكم. حبكم شرط الثواب، إن أتى يوم الحساب، ورجانا في نداكم، لم يخب عبد رجاكم، لم يخب عبد رجاكم.
يا آل رسول الله، يا خير عباد الله، ورضاكم عين رضا يا آل الله، يا آل الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية في طهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المقدسة والأئمة المعصومين عليهم السلام بذكرى ميلاد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، راجية من العلي القدير أن يعجل في فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجهلا. ففي 15 من شعبان المعظم عام 255 للهجرة ولد صاحب العصر والزمان الحجة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في مدينة سامراء شمال بغداد. ومن أبرز ألقابه صاحب الأمر والقائم والمهدي الموعود والمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد عاش الإمام الحجة سلام الله عليه السنوات الخمس الأولى من عمره المبارك في كنف والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام.